قال وحدثنا سليمان بن حرب ساق السند إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أما الحديث الثاني فهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث عبد الله بن عمر دل على ما دل عليه الحديث الأول. الحديث الأول لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني لا يجوز لنا أن نمنع المرأة الصالحة التقية التي أرادت أن تكسب فضل الجماعة وتصلي في المسجد، مع أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي الصلاة فيه بألف ومع الجماعة بسبعة وعشرين ألف، ومع ذلك لو صلت في بيتها نالت الألف وزيادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرأة في قعر في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. والمسجد الجامع كمسجد رسول الله، ومسجد رسول الله إن صلى الرجل فيه بألف، إن صلت المرأة فيه بألف، لأنه قال صلاة في مسجدي هذا، وهذا يشمل الرجال والنساء، إن صلت هنا بألف، لكنها لو صلت في بيتها بأكثر من الألف. بيت النافلة في هذا المسجد الشريف بألف، وإن صليت النافلة في بيتك صلاة النافلة في البيت أفضل من الألف التي تترك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. أينما كنت صل علي فإن الله تبارك وتعالى خلق ملائكة سياحين، يعني يجوبون العالم يتتبعون الذين يصلون على رسول الله، يأخذون هذا السلام ويأخذون هذه الصلاة ليبلغوها رسول الله. من سلم علي نائيا بلغت، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فإذا صليت على رسول الله أينما كنت، ولو كنت في أقصى الصين، ولو كنت في المريخ، ولو كنت في أقصى نقطة في العالم، إن صليت على سيد الخلق الملائكة تأخذ هذه الصلاة وتبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرشدنا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى أن نكثر من الصلاة عليه أينما كنا، لأن الصلاة تبلغ إليه. وأرشدنا صلوات الله وسلامه عليه أن لا نتخذ بيوتنا قبورا، لأن صاحب القبر لا يصلي في القبر. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. هذا العمل هو الذي يستمر بعد وفاة المرء. أما أن يصلي المرء المسلم بعد موته في قبره، أو يصوم في قبره، أو يكلف وهو في قبره، انقطع ذلك، انقطع. ولذا صل في حال الحياة الدنيا، واعمل العمل الصالح في الدنيا. أما إذا بلغت الروح الحلقوم، وأما إذا خرجت وأفاضت، انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، وما تجدون في بعض الكتب من الأحاديث أن الميت إذا مات يخرج كل يوم جمعة أو ليلة خميس ويأتي إلى داره ليقف على حال آله، أحاديث موضوعة مكذوبة ما تصح عن رسول الله، تخالف الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الأحاديث التي تروى ويذكر بأن الموتى في يوم الجمعة وليلة الجمعة يكونون على قبورهم، فمن أتى من آلهم ليسلم عليهم يوم الخميس أو يوم الجمعة يعلمون ويقفون على حال آلهم، أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. علماء الحديث النقاد الذين هياهم الله تعالى لخدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينوها ونقحوها، بينوا لنا هذا صحيح، هذا موضوع، هذا ضعيف، هذا فيه كذا وما إلى ذلك، ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب إلا قوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني أنه لو تصدق بصدقة قبل أن يموت وهذه الصدقة باقية، بنى مسجد، بنى رباط، بنى مدرسة الناس يستفيدون منها، الأجر يكتب له. ولو تأملت لوجدت أن هذا الثواب الذي يناله إنما عمله قبل أن يموت لا أنه بعد ما مات، لذا قال عليه الصلاة والسلام: صدقة جارية أو علم ينتفع به. هذا الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه قبل قرون ألف هذا الكتاب، من علماء القرن الثالث، يعني على أقل تقدير هذا الكتاب الذي بين أيدينا لو 11 قرن أو 12 قرن، كلما قرئ من استفاد منه كتب الله تعالى لأبي داود أجره. أبو داود متى ألف هذا الكتاب؟ في هذا العام أو العام الماضي أو قبل 20 عام؟ لا، قبل قرون. إذن هذا التراث، هذا الخير الذي وجد إنما فعله قبل موته لا بعد موته، ولذا كل عمل لا يعمله الميت في القبر أبدا إلا أن الله تبارك وتعالى يحضر له عمله الصالح ليونسه في قبره ويفتح له قوة إلى الجنة، يأتيه من روح الجنة وريحانها غدوا وعشيا. أما أن يصلي، أما أن يصوم، أما أن يخرج ويتجول ويعظ ويأمر وينهى، لو كان هذا لأحد من الخلق لسبق إلى ذلك رسول الله، ما صلى أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وما قبل الناس أن يأمهم غير رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وكان موته في يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم ولم يدفن إلا يوم الأربعاء، وقع أمر جلل، موت النبي هين، موت النبي أمر عظيم، أظلمت الدنيا على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أصابه ما أصابه، سل سيفه وقال: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، لا أسمع أن أحدا قال مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا ضربته بالسيف. بعض الصحابة جلسوا: ماذا نفعل وقد مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فساق الله تعالى ذلك الرجل العظيم الكريم أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وكان في العالية لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وكان عند امرأة له من الأنصار، فأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ودخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت ابنته عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم مسجى ببرد حبرة من اليمن، أزال الغطاء ونظر إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وقبل النبي بين عينيه، وأول كلمة قالها أبو بكر: طبت حيا وميتا، أما الموتى التي كتبها الله تعالى عليك فقد متها. هذا أول كلام قاله ذلك الرجل الذي ما تزعزع ولا تضعضع، بل ثبت الله جل وعلا الأمة بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم أتى ورقى على المنبر واجتمع الناس حوله وخطب الناس وقال رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. تلقى الصحابة هذه الآية ورددوها وثبتهم الله تبارك وتعالى. فظل رسول الله يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، في يوم الأربعاء غسل صلوات الله وسلامه عليه وكفن، وصلوا عليه داخل بيته ودفنوه داخل بيته صلوات الله وسلامه عليه. إذن الأحاديث الموجودة في كتاب الروح لابن القيم أو غير ابن القيم، ما لنا وللكتاب الكلام، الكلام يعرض على كلام الله وكلام النبي. كائنا من قال هذا القول، كل كلام فيه مقبول ومردود، لا سيما أن أهل العلم بل أهل الحديث نصوا على أن هذا ضعيف، هذا مكذوب، هذا موضوع، موضوع يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد الجامع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تشبهها بالقبور، بل صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن حديث ابن عمر دليل دال على كراهة منع المرأة من أن تأتي إلى المسجد.